بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإدارة السبعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 84,100 دال على 54,803,000، وهو الشريط 63 من شرح كتاب التوحيد.
قال سبحانه وتعالى: أن جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فشابه الخلق عليهم، بل الله الواحد القهار. الله جل وعلا هو المنفرد في الخلق، ولا أحد نازع الله في ذلك من الجبابرة والمتكبرين والكفرة والملحدين، ما أحد ادعى أنه خلق بعوضة. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلمهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. هذا تحدي من الله سبحانه وتعالى، تحدي لجميع الخلق بما فيهم البغرة والمهندسون والخبراء، أن يخلقوا ذبابا. ما أحد ادعى أنه يخلق ذبابا ولا بعوضة ولا ذرة، ولا يزال التحدي قائما إلى يوم القيامة. فهذا دليل على أن الخالق هو الله. أولا، الخلق لا بد له من خالق، هذه بداهة عقلية لا أحد ينازع فيها إلا مسالم. ثانيا، ما أحد ادعى أنه خلق شيئا من السماوات ولا من الأرض، والتحدي قائم إلى يوم القيامة. ما أحد ادعى، حتى الكفرة والملاحدة، وما أحد ادعى. هذا برهان قاطع على وحدة الخالق سبحانه وتعالى. فالملاحدة ما قدروا الله حق قدره، الذين نفوا وجود الله ووجود الخالق ما قدروا الله حق قدره. وكذلك المشركون الذين أقروا أن الخالق الرازق المحيي المدبر هو الله سبحانه وتعالى، اعترفوا بتوحيد الربوبية، ولكنهم خالفوا في العبادة، خالفوا بتوحيد الألوهية، فعبدوا مع الله غيره من الأصنام والأحجار والأشجار والقبور والأضرحة. هؤلاء ما قدروا الله حق قدره، حيث إنهم أشرفوا معه غيره في عبادته، من لا يخلق ولا يرزق ولا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. هؤلاء ما قدروا الله حق قدره، حيث سووا به خلقا من خلقه وجعلوهم معبودين معه، يذبحون لهم وينذرون لهم ويتبركون بهم ويطوفون بقبورهم، تبركون بالأشجار والأحجار، يعبدون الأصنام، جعلوا هذه الأصنام الجمادات، جعلوا هؤلاء الأموال الرفات في قبورهم، جعلوهم شركاء لله بالعبادة. هؤلاء لا قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى. وكذلك ما قدر الله حق قدره من جحد الأسماء والصفات. فمن أنكر الأسماء والصفات التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم وتأولها على غير معناها وألحد فيها، ما قدر الله حق قدره. الذي قال إن الله لا يوصف بصفات ولا يسمى بأسماء، وإنما هذه مجازات، أنواع من المجاز لا حقيقة لها، لا يوصف الله بأن له يدين ولا أن له وجها، ولا يوصف الله بأنه في العلو عال على خلقه مستوى على عرشه، ثم لا يوصف الله بأن له يدين، ثم راح يؤول هذه الصفات إلى معاني لا تحتملها، فهذا ما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى، حيث انه ألحد في اسمائه وألحد في صفاته، ما قدر الله حق قدره. يدخل في ذلك الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وكل من جحد الأسماء والصفات أو جحد بعضها أو شيئا منها، فإنه ما قدر الله حق قدره ولا عظمه حق تعظيمه. يدخل في ذلك كل من خالف في الأسماء والصفات، ما قدر الله حق قدره ولا عظمه حق تعظيمه ولا تأدب مع ربه سبحانه وتعالى، بل صار يكذب الله إذا وصف به نفسه وسمى به نفسه، يقول هذا غير صحيح، هذا مجال، هذا ما هو حقيقة، إلى غير ذلك من مقالاته الباطلة. ما قدر الله حق قدره، كما قدر الله حق قدره من نفى القدر، القدرية، القدرية ما قدر الله حق قدره، حيث نفوا القدر وقالوا إن الأشياء توجد بدون قدر الله، وأنها ألوه يعني تحدث بدون قدر الله، وإنما العبد هو الذي يخلق فعل نفسه وهو الذي يقدر فعل نفسه دون أن يكون لله قدر سابق وعلم سابق بهذه الأشياء. ما قدر الله حق قدره، ويدخل في ذلك كل من ألحد في القدر من الجبرية ومن القدرية، كلهم ما قدر الله حق قدره. أيضا ما قدر الله حق قدره من عصى الله وارتكب ما حرم الله من المعاصي وترك ما أوجب الله من الطاعات، ما قدر الله حق قدره، لأنه خالف أمره سبحانه وتعالى، عصى الله. ولا شك أن من عصى مخلوقا فقد تنقص، فكيف بمن عصى الخالق؟ ولله المثل الأعلى، لو أن إنسانا تمرد على أوامر ملك من الملوك وأبى أن ينفذ ما أمره به وخالف ما منعه ذلك الملك، فيكون ما قدر على الملك حتى قدره، بل تنقص هذا الملك حيث انه لم يلتزم باوامره ونواهيه، فكيف بالذي خالف امر الله سبحانه وتعالى، خالف اوامر الله جل وعلا وخالف نواهيه، فارتكب المنهي وترك الواجب، هل يكون هذا مقدرا لله حق قدره؟ هذا تنقص الله سبحانه وتعالى، ما قدر الله حق قدره. اذا فكل مخالف لاوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه واحكامه فانه ما قدر الله حق قدره، حيث لم ينتهي شرع الله، ومن لم ينتهي شرع الله فانه لم يقدره حق قدره. كذلك من حكم بغير ما انزل الله جعل القوانين الوضعيه بديلا عن الاحكام الشرعيه التي شرعها الله لعباده، ما قدر الله حق قدره، يقول ان شرعك لا يكفي ولا يصلح للبشر، يقول بلسان الحال او بلسان المقال إن شرعك لا يصلح للبشر، وإنما يصلح للبشر القوانين البشرية التي وضعها المخلوق، هكذا ما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى. فعلى كل حال كل من خالف في أمر الله سبحانه وتعالى فإنه ما قدر الله حق قدره. والناس يتفاوتون في هذا، فمنهم من خالف مخالفة كبيرة ومنهم من هو دون ذلك بحسب مخالفاته. كل من خالف الله أي نوع من المخالفة فإنه ما قدر الله حق قدره، وإنما قدر الله حق قدره من امتثل أوامره ونواهيه وحكم بكتابه وعبد الله وحده ولم يشرك به شيئا، هذا هو الذي قدر الله حق قدره، امتثل أمره واجتنب نهيه وآمن به سبحانه وتعالى ووصفه بما وصف به نفسه وسماه بما سما به نفسه أو وصفه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي قدر الله حق قدره. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. كذلك من جحد الرسالة وقال إنه لا يبعث الله رسولا من البشر، هذا ما قدر الله حق قدره، لأنه اتهم الله سبحانه وتعالى لأنه ترك عباده بدون هداية، ترك عباده بدون هداية ولا بيان ولا بين لهم طريق الحق من طريق الباطل ولا وضح لهم. ولهذا يقول جل وعلا: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونه وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. فالذي يجحد الرسالة ويقول لا يمكن أن يبعث الله بشرا وإنما يقترح على الله أن يبعث الملائكة، يبعث ملائكة، لا ما تصلح الرسالة في البشر، هذا ما قدر الله حق قدره. وصفه سبحانه بالكتمان، وصفه سبحانه وتعالى بالجور، وأنه يعذب الناس قبل أن يقيم عليهم الحجة ويبين لهم الطريق، ما قدر الله حق قدره. وكذلك من جحد الوحي، جحد كلام الله وقال إن الله لا يتكلم، وهذا الكتاب الذي هو التوراة والإنجيل والقرآن والزبور ليس هو كلام الله، لأن الله لا يتكلم، وإنما هذا كلام البشر نسبوه إلى الله. ومنهم من يقول المعنى من الله واللفظ من البشر، القرآن لفظه معناه من الله وأما لفظه فهو من الرسول، هذا ما قدر الله حق قدره. الحاصل أن هذا باب واسع، أن قوله تعالى وما قدر الله حق قدره يشمل كل من خالف في أمور العقائد وأمور الأحكام فإنه ما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا أضغطه يوم القيامة، السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. تفسير هذه الآية في هذه الأحاديث والآثار التي ذكرها المصنف في هذا الباب، أولها علي بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار. الحبر فتح الحاء ويجوز الكسر، يقال الحبر هو العالم، الحبر هو العالم كثير العلم، يقال له حبر واغلب ما يطلق ذلك على علماء اليهود اتخذوا احبارهم ورهبانهم الاحبار في اليهود والرهبان في النصارى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان الاحبار المراد بهم العلماء ولا يطلق الحظر الا على كثير العلم فلان الحظر اي كثير العلم ولهذا يقال لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما حظر الامه لكثره علمه رضي الله عنه. جاء حظر من الاحبار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اليهود يخاطبونه بهذا الخطاب يا محمد واحيانا يقولون يا ابا القاسم ولا يقولون يا نبي الله او يا رسول الله لانهم يجحدون ذلك ويحسدونه عليه الصلاه والسلام وان كانوا يعترفون بانه رسول الله وانه نبي الله في قراره انفسهم جحودا وعنادا كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون هم يعلمون أنه رسول الله ويعلمون أنه نبي الله ولكنهم جحدوا هذا تكبرا وحسدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحسدا للعرب لأنهم يريدون أن تكون النبوة في بني إسرائيل ولا يريدونها ان تكون في العرب في بني اسماعيل لا يريدونها ان تكون في بني اسماعيل ولكن الله اختص برحمته من يشاء سبحانه وتعالى. يا محمد انا نجدون في اي مكان يعني في التوراه نجدون في التوراه ان الله سبحانه يطوي الاراضين السبع على اصفر يجعل أن الله سبحانه وتعالى يجعل السماوات سبع على إصبع إصبع يقولون فيها عشر لغات لأن قلبا مثلثة تفتح وتضم وتفتح وكذلك الهمزة مثلث تفتح وتضم وتفتح فإذا ضرب ثلاث في ثلاث صارت تسع لغات والعاشرة أسبوع قالوا أصح اللغات هو كسر الهمزة وكسر الباء أسبع هذا أصح اللغات أسبع يقرأ الحديث هكذا يجعل السماوات على أسبع هذا أصح شيء ويقول أسبع أو أسبع أو أسبوع هذا يعني كلها لغات او اصبع او اصبع او اصبع يخلع يجعل السماوات على اصبع السماوات كلها سبع سماوات فيها على اصبع هذا عظيم سبحانه وتعالى والاراضين على اصبع الاراضين سبع كما يأتي سبع أراضين ما فيها من المخلوقات الهائلة والجبال والبحار على إصبع واحد هذا عظيم سبحانه وتعالى والشجر على إصبع الشجر كله شجر الدنيا شجر البر والبحر كل الشجر كلمة الشجر في الدين كل الشجر الذي في الدنيا على إصبع واحد ويجعل الثرى على إصبع ثرى يعني التراب ثرى التراب قال سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى يعني تحت التراب والثرى على إصبع وسائر الخلق يعني ذاتي سائر معناها ذاتي ذاتي المخلوقات على إصبع إذا كم صارت الأصابع؟ خمسة أصابع، فلله جل وعلا خمسة أصابع، كل إصبع عليه خلق من خلقه سبحانه وتعالى. سائر الخلق على أصل. ثم يقول أنا الملك، يقول جل وعلا أنا الملك، ولا أحد ينازع بهذا، لا أحد يقول لا أنا لي، أنا لي من المشتري، فدل على انفراده سبحانه وتعالى بالملك. يوم القيامة يقول الله جل وعلا لمن الملك، لمن الملك اليوم؟ ثم يجيب نفسه يقول لله الواحد القهار، ولا احد ينازع في هذا، فيدعي شيئا من ملك السماوات والارض، انه لا احد يملك السماوات والارض الا الله جل وعلا، لا يملك الاشياء الملك الحقيقي الا الله. اما الملك المؤقت والملك الذي يعطى لبعض الناس هذا عارية، ليس ملكا حقيقيا، وإنما هو عارية وامتحان يجوز. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، الملك لله سبحانه، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، تعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولد الليل بالنهار وتولد النهار بالليل، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، هذا لله سبحانه وتعالى، ليس لأحد الملك. والأملاك ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يرث الأرض ومن عليها، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإليها يرجعون. يفنى الملاك وترجع الأملاك إلى الله سبحانه وتعالى. أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع كلام على الحبر، ضحك صلى الله عليه وسلم سرورا بهذا، فرحا فرحا وسرورا بهذا الحق الذي تكلم به هذا اليوم، لأنه تكلم بالحق واعترف بالحق، أسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأن هذا إقرار بما جاء في القرآن، وإقرار بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فقبله صلى الله عليه وسلم وفرح به ورحمه تعجبا. ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، بدت يعني ظهرت نواجذه يعني أبراز عليه الصلاة والسلام، النواجذ هي أوائل الأبراز. كان صلى الله عليه وسلم إذا ضحك يتبسم فقط، كان ضحكه صلى الله عليه وسلم تبسما، ولم يكن يفحصه ويفتح فاه كما يفعل كثير من الناس، وإنما كان ضحكه صلى الله عليه وسلم التبسم، وإذا بالغ في التبسم بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام، هذا إذا بالغ، إذا بالغ في التبسم بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام. لماذا ضحك حتى بدت نواجذه؟ تصديقا لقول الحق، تصديقا له، لأنه حق، والحق يقبل ممن جاء به ولو كان عدوا، الحق ضالة المؤمن، ولأن في هذا اعترافا من اليهود بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن، ثم قرأ قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يجري. هذا الشيء جاء به القرآن، كما جاءت به التوراة، والقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وحفظ إبراهيم وموسى كلها من عند الله سبحانه وتعالى. كلها من عند الله حق، كلها حق. وما دخل في التوراة والإنجيل من التحريف إنما هو من الكفار، لكن أصلها إلى الله جل وعلا هي حق. وفي رواية المسلم يجعل الجبال والشجر على مصدع الجبال، زاد الجبال والشجر مضى. وفي هذه الرواية هي ليست الجبال، الجبال العظيمة، جبال الدنيا كلها، كل جبال الدنيا بما فيها الجبال الشاهقة الكبيرة الهائلة يجعلها الله جل وعلا على مصدع، بل الشجر أيضا مع الجبال على هذا من عظمته سبحانه وتعالى وقوته وقدرته جل وعلا. ثم يهزهن يحركهن سبحانه وتعالى، يحرك هذه الجبال الهائله وهذه الاشجار العظيمه يحركها باصبعه سبحانه وتعالى بعظمه. ثم يهزهن ويقول انا الملك، انا الله. هذا فيه بيان بعظمته وربوبيته وملكه سبحانه وتعالى وعظيم قدره جل وعلا. وفي روايه في البخاري يجعل السماوات السبع على سماوات على اربع، يجعل السماوات على والماء والثرى على اصبع وسائر الخلق على ثلاثه اصابع، ذكر ثلاثه اصابع استوعبت كل الخلق. هذا من عظمته سبحانه وتعالى، استوعبت كل الخلق على ثلاثه اصابع. قل هو قادر على ان يجعل الخلق كله على اصبع واحد سبحانه وتعالى، على خمسة أصابع أو على ثلاثة أصابع، بل هو قادر على أن يسأله على أصبع واحد لأنه لا يعجزه شيء. ولأنه سيأتي في آخر الباب أن السماوات السبع تخرجن بالنسبة إلى الله تخرجن في سبع أحدنا، يأتي هذا في آخر الباب. وفي رواية لمسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يطوي الله في السماوات ثم يأخذهن بيمينه ويقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. ثم يطوي الأراضين السبع يأخذهن بالشمال، يطوي السماوات يأخذهن بيده اليمنى يوم القيامة، يأخذهن بيده اليمنى يوم القيامة ويقول جل وعلا أنا الملك ولا أحد يقول لا، أو أحد يقول لا أنا الملك، أو يناجي الله سبحانه وتعالى. في الدنيا تجدون ان الملوك يتنازعون، لو قال واحد انا ملك الدنيا، لو قال واحد من الناس انا ملك الدنيا كافر كل السلاطين كل هؤلاء الملوك الرؤساء نفس الملك على الدنيا ينازعون. اما الله جل وعلا فانه يقول انا الملك ولا احد ينازعه سبحانه وتعالى، هذا دليل على عظمته جل وعلا. أنا الملك. ثم يقول أين الجبارون، أين المتكبرون. هذا تحدي منه سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين يتجبرون في الدنيا. والجبارون جمع جبار، والمراد بالجبار المتعالي على الناس بالقهر، المتعالي على الناس بالقهر والغلبة والظلم والبطش، هذا الجبار. ألقي في جهنم كل جبار عنيد، الجبار هو المتعالي بغير حق، هذا الجبار. وما أنت عليه بجبار. نفى الله جل وعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون جبارا على الناس، يعني متسلطا ظالما قاهرا لهم، وإنما هو رسول وداعي إلى الله سبحانه وتعالى. الجبار من الخلق هو المتعالي، وما يسمى بلغة العصر المتغطرس، الذي يترفع على الناس ويغلبهم ويجبرهم على ما لا يريدون، هذا هو الجبار. يوم القيامة يقول الله: أين الجبارون؟ أين الذين كانوا في الدنيا يرون بأنفسهم ويعظمون أنفسهم؟ أين المتكبرون؟ أما الجبار من أسمائه سبحانه معناه المتعالي بحق. الجبار في حق الله هو المتعالي بحق سبحانه وتعالى. أما الجبار في حق المخلوقين فهو المتعالي بغير حق. أين المتكبرون؟ دعوا المتكبرون. والمتكبر كذلك هو المتعالي الذي يتعالى على الناس بالظلم والبطل، وكذلك يتعالى على الحق، يتعالى على الحق فلا يقبل الحق. وقد جاء في الحديث: الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذا هو الكبر، بطر الحق يعني رد الحق فلا يقبله تكبرا. إذا قيل له أمر الله بكذا أو نهى عن كذا فإنه يشمخ بأنفه ولا يقبل الحق، ويرى أنه فوق الحق، أنه لا يؤمر ولا ينهى، وإنما هو الذي يأمر وينهى. هذا متصدق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل رآه يأكل بشماله، قال له: كل بيمين. قال: لا أستطيع، لا منعه إلا الكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. دعا عليه صلى الله عليه وسلم بعدم الاستطاعة، فما رفع يده إلى فيه بعد ذلك، لأنه لما رد الحق تكبر عليه عاقبه الله سبحانه وتعالى. الواجب على المؤمن أن يقبل الحق ولا يتكبر عليه. المتكبرون هم الذين يتكبرون على الحق وعلى الخلق، يتكبرون على الحق فلا يقبلونه، ويتكبرون على الخلق فيظلمونهم ويحتقرونهم ويغمزونهم ويلمزونهم ويتنقصونهم. هذا تكبر على الحق. الكبر بطر الحق وغمط الناس. في يوم القيامة ينفخهم الله جل وعلا وينادي عليهم على رؤوس الأشهاد: أين المتكبرون؟ أين الجبارون؟ ذهبوا، فأنهم لا وجود لهم، فصاروا أدلة مقهورين يحشرون يوم القيامة أمثال الجبر. قال صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون والجبارون يوم القيامة أمثال الجبر، يضعهم الناس تحقيرا لهم وعقوبة لهم. هذا ويأتي إن شاء الله بقية ما في الباب مع الكلام عليه وذكر ما يستفاد من هذه النقود. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله في تكملة باب ما جاء في قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. تقدم الأحاديث التي في أول الباب. وفي هذا يقول الشيخ رحمه الله: يقول الشيخ رحمه الله روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في فرس الرحمن إلا في خردلة في يد أحدكم. تقدم معنى هذا في الآية والأحاديث، وأن الله سبحانه وتعالى يحمي السماوات فيأخذها بيده اليمنى ويطوي الأراضين السبع يأخذهن بيده يأخذهن بشماله، ثم يقول: أنا الملك، إلى آخره. وفي هذا الأثر لا يؤيد ما سبق أو يوافق ما سبق: ما السماوات السبع في كف الرحمن إلا في الصندل، أي أنه سبحانه وتعالى يطوي السماوات السبع ويقبضها بيده اليمنى ويطوي الأراضين السبع يأخذهن بشماله، فتكون بالنسبة إليه السماوات السبع والأراضون السبع في كفه سبحانه وتعالى، أي في يده، اليد تسمى كفا. كخردلة، الخردلة هي أصغر شيء، حبة صغيرة يضرب المثل بصغرها كخردلة في يد أحدكم، فهي أصغر شيء، وهي بذرة معروفة. قال الله سبحانه وتعالى حكاية عن مثمان: يا بني إنها أن تكن مثقال حبة من خردل تكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. في الحديث الصحيح أنه يخرج من النار يوم القيامة من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل. الحديث الآخر: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. حبة الخردل هي أصغر شيء من المخلوقات. فهذه السماوات العظيمة هي كف الرحمن، والأراضون الواسعة وما فيها في كف الرحمن كالخردلة في يد واحد منا. هذا تشبيه لحقارة وتشبيه لصغر هذه المخلوقات بالنسبة إلى الله، كصغر حبة الخردل في يد المخلوق. وليس هو من تشبيه الله سبحانه وتعالى صفات المخلوقين، وإنما هو تشبيه لصغر المخلوقات بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، لصغر حبة الخردل بالنسبة ليد المخلوق. وهذا من باب ضرب الأمثال، من باب ضرب الأمثال التي يتفق بها المقصود. ثم قال ابن جرير: هو الإمام المفسر محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير المشهور الذي يعتبر هو أم التفاسير. قال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا أبو وهب ابن وهب حدثني ابن زيد عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا فدراهم السبع ألقيت في الكرسي. السماوات السبع سماء الدنيا ومن تليها إلى السماء السابعة على عظمتها وسعتها ما قال الله سبحانه وتعالى السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. هذه السماوات السبع العظيمة الواسعة بطباقها وفتاعد ما بينها هناك مخلوق أعظم منه وهو الكرسي. والسماوات السبع في الكرسي والكرسي مخلوق. قال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض هو مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى وهو فوق السماوات. السماوات بالنسبة إليه سبعة دراهم سبعة دراهم ألقيت في ترس والترس هو القاع المستدير من الأرض الترس هو القاع المستدير من الأرض فلو ألقيت سبعة دراهم في قاع من الأرض لا تكون نسبة هذه الدراهم السبعة إلى هذا القاع الواسع تكون صغيرة جدا. وقد يراد بالترس القطعة من الفولاذ التي يتخذها المقاتل وطاوقا بينه وبين السلاح يتكرس بها. ولكن الظاهر المعنى الأول أن المراد به القاع المستدير. السماوات السبع بالنسبة للكرسي تكون كالدراهم السبعة إذا أنكرت في القاع الواسع المستدير تكون نسبتها ضئيلة مما يدل على أن الكرسي أعظم من السماوات وأنها بالنسبة إليه صغيرة. الله جل وعلا يقول وسع كرسيه السماوات والأرض المصداق هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى فدل على وجود الكرسي وأنه مخلوق أعظم من السماوات. وفي هذا رد على من فسر الكرسي بالعلم هذا خطأ. الصواب أن الكرسي غير علم. وفيه رد أيضا على من فسر الكرسي بالعرش لأنه خيال في أن العرش غير الكرسي. وقد جاء في الحديث أن الكرسي موضع القدمين فهو مخلوق مستقل عظيم أوسع من السماوات على سعتها وأعظم من السماوات على عظمتها. إلا في سبعة دراهم ألقيت في ترس. فأنت إذا وضعت سبعة دراهم والدراهم معروفة هي النقود المسكوكة من الفضة هذه هي الزرارة مصفوطة من الفطرة بخلاف الدنانير إلا في سبعة دراهم أنقلت في كون. أنت إذا وضعت سبعة دراهم الدراهم معروفة للنقود المسكوكة النقود المسكوكة إلى الفضة هذه هي الدراهم المسكوكة من الفضة بخلاف الدنانير فإن الدنانير هي النقود المسكوكة من الذهب وكلهم يعرف الدراهم دراهم تكون من الفضة والدنانير تكون من الذهب هذا الأصل وقد يتغير الاسم تطلق الدنانير الآن على نوع من الورق بالفلوس كما دنانير لكن هذا غير المقصود في الأحاديث كما تطلق الدراهم الآن على الأوراق النقدية وهذا غير المقصود في الأحاديث مقصود في الأحاديث الدراهم والدنانير المضروبة إلى المعدنين الذهب والفضة قال وقال أبو ذر رضي الله عنه صحابي الجليل الزاهد الصحي الورع العالم العابد الذي له سبق الإسلام من السابقين الأولين ومن المهاجرين رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا في حلقة ألقيت بين رغامي ثلاث من الأرض كرسي سبق لنا أنه مخلوق مستقل وأنه أعظم من السماوات لكن هناك مخلوق أعظم منه هناك مخلوق أعظم منه وهو العرش والعرش هو سقف المخلوقات وأعلى المخلوقات وأعظمه أعظم المخلوقات هو العرش والكرسي بالنسبة إلى العرش في حلقة من حديد ألقيت بين ظهراني ثلاث من الأرض الثلاث المكان المرتفع من الأرض لو ألقيت فيها حلقة من حديد فماذا تكون نسبة الحلقة بالنسبة إلى هذه الفلات الواسعة قد لا ترى أو تكون شيئا ضئيلا فكذلك الكرسي بالنسبة لعرش الرحمن كحلقة من حديد ألقيت في فلات واسعة من الأرض فهذا يدل على وجود العرش وأنه مخلوق من مخلوقات الله وأنه أوسع من الكرسي وأن الكرسي أوسع من السماوات فهذا يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى الذي هذه مخلوقاته العظيمة الهائلة هذا يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى
لا
لا يكون الكرسي بالنسبة إلى العرش إلا بنسبة سبعة الدراهم إلى ثلاث الأرض فهذا يوضح عظمة العرش ثم قال عن ابن مسعود رضي الله عنه حديث ابن مسعود هذا يبين المسافات التي بين السماوات والأرض والمسافة التي بين السماوات والكرسي والمسافة التي بين الكرسي وبين العرش. قال أمين مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا, سماء الدنيا يعني قريبة من الأرض الموالية للأرض. قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. سماء الدنيا هي السماء التي تلي الأرض. بين السماء الدنيا بين الأرض والسماء الدنيا 500 عام. الأرض بينها وبين السماء الدنيا 500 عام, وبين كل سماء وسماء 500 عام, وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام, وبين الكرسي والماء 500 عام. إذن تكون المخلوقات أولا في الأرض ثم فوقها السماوات السبع ثم فوق السماوات السبع الكرسي ثم فوق الكرسي بحر, بحر ما بين أعلاه وأسفله وأسفله 500 عام كما يعلم, وفوق الماء عرش الرحمن سبحانه وتعالى, والله جل وعلا فوق العرش. هذا ترتيب هذه المخلوقات وهي متباعدة فيما بينها, بين السماء الدنيا والأرض 500 عام, وبين كل سماء والتي تليها يعني السماء الثانية الثالثة الرابعة الخامسة الثالثة السابعة, بين كل سماء وسماء 500 عام بالنسبة لسير الرواحل, بالنسبة لسير الرواحل والأقدام, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يصف للناس ما يعرفونه في وقته, ما يعرفونه في وقته. وبين السماء السابعة والكرسي الذي مر بنا أنه أعظم من السماوات وأنها بالنسبة إليه كالدراهم في الترس, بينهما 500 عام. ثم فوق الكرسي بحر, فما بين السفل وأعلاه كما يأتي 500 عام. ثم فوق الماء عرش الرحمن سبحانه وتعالى, قال تعالى وكان عرشه على الماء. فكما أن في الأرض بحرا يغمرها فكذلك في السماء بحر آخر غير البحر الذي في الأرض, وهذا البحر الذي في السماء بحر هائل عمقه 500 عام ما بين السلف وأعلاه 500 عام, هذا بحر هائل كان عرشه على الماء. إلى وهو المراد بقوله البحر المسجور الله أعلم. والعرش فوق هذا البحر, إذا يكون العرش هو أعظم المخلوقات, يكون العرش هو أعظم المخلوقات, أعظم من هذا البحر وأعظم من الكرسي وأعظم من السماوات وأعظم من كل المخلوقات. فالعرش هو أكبر المخلوقات وأوسعها وأعظمها, الله سبحانه وتعالى أضافه إلى نفسه للعرش, العرش المجيد. تمسح به سبحانه وتعالى وأضافه إلى نفسه، وذلك لأنه خلق عظيم، خلق فيه عبر عظيمة. ثم قال بين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والبحر 500 عام، والعرش فوق الباب، العرش عرش الرحمن فوق هذا الباب هذا البحر، والله جل وعلا فوق العرش، فوق العرش لذاته سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته، عالم على خلقه سبحانه وتعالى، العلي الأعلى، وهو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقهم، تعرج الملائكة والروح إليه سطعا، إني متوفيك ورافعك إلي، وأدلة علو الله جل وعلا على خلقه كبيرة في كتابه والسنة والعقل والفطرة، حتى قال بعضهم إنها بلغت 1000 دليل. وقد ألف الحافظ الذهبي رحمه الله كتابا مستقلا في العلو، العلو العلي الغفار، وهو مطبوع ومتداول، ولله الحمد ذكر فيه النصوص الدالة على علو الله على خلقه. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على علو الله سبحانه وتعالى بذاته على خلقه، ولهذا قال والله فوق العرش، يعني إذا كان العرش فوق المخلوقات والله فوق العرش، فدل على أن الله جل وعلا هو العلي الأعلى فوق مخلوقاته جل وعلا، وأن المخلوقات كلها بالنسبة إلى الله جل وعلا كالخردل كما سبق، بارئ من خلقه، بمعنى أنه ليس حالا في خلقه وليس فيه شيء من مخلوقات، بل هو بارئ من سبحانه وتعالى منها. ومع عروضه على خلقه لا يتصور أحد أنه بعيد عن عباده، له هذا العلو، ومع هذا لا يخفى عليه شيء من أعمال ذلك، فهو سبحانه وتعالى فوق العرش، وعلمه في كل مكان لا يخفى عليه شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنت، الله بما تعملون بصير، معكم أي بعلمه سبحانه وتعالى وإحاطته، لا تخفون عليه ولا تخفى عليه أعمال خيرها وشرها، كل ما يقدر من عبده فإنه أعلمه سبحانه وتعالى من الطاعات والمعاصي والخير والشر، كله يعلمه سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء من أعمال من أعماله. ما تقول في شأن ما تسلمه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فلا يتصور أحد أن الله إذا كان في العلو أنه يكون بعيدا عن عباده، وأنه لا يعلم أعماله، فيتصور أن الخالق مثل المخلوق، المخلوق إذا كان في مكان مرتفع فإنه لا يعلم ما تحته ولا يدري ما يحدث بما تحته، هذا مخلوق. أما الله جل وعلا فإنه لا يخفى عنه شيء، والمخلوقات كلها على عظمها وسعتها ما هي بالنسبة إليه بشيء سبحانه وتعالى، هو محيط بها يعلمها ويراها ويسمع ما يحدث فيها ويرى ما يحدث فيها، وبكل شيء عليم سبحانه وتعالى. فهذا فيه الجمع بين العلوم والعلم والإحاطة، الجمع بين العلوم علوم الله على مخلوقاته والإحاطة والعلم بكل شيء يحدث في هذا الكون في أسفله وفي أعلاه، أنه نسبة إليه سوى سبحانه وتعالى، ليس عليه شيء بعيد، ليس عليه شيء خفي. فكل الأشياء بالنسبة إليه فإن الله محيط بها قريب منها بعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى. عن العباس مقابله العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدرون كم بين السماء والأرض؟ هذا فيه السؤال الذي معناه السؤال الذي معناه التعليم والإرشاد، وليس هو من السؤال الذي يطلب السائل من المسؤول أن يخبره عن شيء لا يعلمه، وإنما هو من باب التقرير وإحضار الذهن، لأن التعليم إذا جاء عن طريق السؤال والجواب كان أسهل. أتدرون من بين السماء والأرض؟ ولكن المسؤولين لا يعلمون ذلك، لذلك لم يتقرصوا، لأن هذا لا يدرك إلا بالوحي، هذا من الغيب الذي لا يدرك إلا بالوحي، لا يجوز لأحد أن يتقرص في أمور الغيب فهو لا يدرك، بل لا يجوز لأحد أن يخبر عما لا يعلم ولو لم يكن من أمور الغيب. كل ما لا يعلمه الإنسان فإنه لا يتكلم في الجواب عنه، وإنما يقول الله ورسوله أعلم. هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقال الله أعلم، يقال الله أعلم، يختصر على هذا. قال: بين السماء والأرض 500 عام. بين السماء الدنيا والأرض كما سمى 500 عام، وبين كل سماء إلى سماء 7 سماوات، بين كل سماء وسماء 500 عام، وفي تأخذ كل سماء هذه هي الزيادة التي جاء بها على الحديث، وإن سبق في الحديث ابن مسعود فبيان المسافات بين هذه الأجرام، لكن كتب كل سماء أي غلظ كل سماء، غلظها وكمفها 500 عام، وبين السماء السابعة والعرش بحر ما بين أعلاه وأسفله 500 عام. هذا أيضا فيه بيان مسافة البحر، يعني الحديث السابق لم يبين، هذا بين أن هذا البحر عميق بين أعلاه وأسفله 500 عام، يعني الحديث السابق يدور بين الكرسي والبحر ولم يبين مسافة البحر، هذا الحديث بين 500 عام. والعرش فوق الماء، هذا السبب هو في الآية الكريمة: وكان عرشه على الماء. والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. هذا كما سبق أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، عالم على خلقه بذاته سبحانه وتعالى، ومع هذا مع علوه سبحانه على مخلوقاته فإنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فلا يخفى عليه شيء مما يحدث في هذا الكون في أعلاه وفي أسفله، وجميع أعمال بني آدم على كثرة بني آدم وتفرقهم في الأرض واختلاف أمكنتهم، فإن الله يعلم جميع ما يحصل منه، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسائل بالنهار. الله جل وعلا لا يخفى عليه على كثرة العباد، تفرقهم في الأرض، اختلاف أمكنتهم، وتباين ما بينهم، وخفى أعمالهم، فإن الله جل وعلا يعلم السر وأخفى، أخفى من السر، بل يعلم ما في النفس وما في القلب قبل أن يتكلم الإنسان. الله جل وعلا يعلم ما يختلف في نفسه وما يدور في فكره قبل أن تتكلم، قبل أن تعمل. الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، وهو العلي الأعلى فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى. استفاد من هذه النصوص فوائد عظيمة جليلة. أولا فيه قبول الحق ممن جاء به، فيها قبول الحق ممن جاء به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق من هذا اليهودي وفرح به عليه الصلاة والسلام، ولم يقل هذا يهودي هذا عدل، ما دام ان الحق يقبل ممن جاء به، والباطل يرد على من جاء به مهما كان. ثانيا في هذه النصوص مشروعيه التحدث عن ايات الله الكونيه، عن ايات الله الكونيه من اجل الاعتبار والاستعاره، وتعظيم الله سبحانه وتعالى وافراده بالعباده، لان هذا من التعريف بالله جل وعلا، تحدث عن هذه الكائنات وهذه المخلوقات، هذا فيه التعريف بالله عز وجل وعظمته واسمائه وصفاته، وانه مستحق للعبادة دون ما سواه سبحانه وتعالى. ليس التحدث بهذه الأمور هو من باب الاستطلاع أو زيادة المعلومات فقط، وإنما هو من أجل الاعتبار والاستعاض والاستدلال على استحقاق الله جل وعلا للعبادة دون ما سواه، هذا هو المطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث ذكر من أسماء الله وصفاته ويديه وأصابعه وعظمته، وذكر من مخلوقاته العظيمة ما يبعث على الخوف من الله جل وعلا وتعظيم الله عز وجل وإفراده بالعبادة دون ما سواه. ثالثا فيها إثبات اليدين لله جل وعلا، والكف إثبات اليدين والكف والأصابع، ربط يديه باليمين والشمال، وفي حديث آخر وكلتا يديه يمين جل وعلا، فهي الشمال لكنها ليست كشمال المخلوق، شمال هي يمين لا في المخلوق، فإن شماله لا تكون يمين، وإنما هذا خاص بالله سبحانه وتعالى، وكلتا يديه يمين وهو له يد سبحانه يمين وله شمال كما في هذه الأحاديث، فهي شمال يمين لا تشبه يمين المخلوقين، وشمال لا تشبه شمال المخلوقين، له أصابع سبحانه لا تشبه أصابع المخلوقين، بل تليق به سبحانه وتعالى. رابعا، في هذه النصوص بيان المسافات التي بين هذه المخلوقات، المسافات بين السماء والأرض، المسافات بين السماوات، المسافات بين السماوات والكرسي، المسافات بين الكرسي والماء، المسافات بين الكرسي والعرش، هذه المسافات عظيمة متداعية مما يدل على عظمة هذا الكون، وعظمة هذا الكون يدل على عظمة خالقه سبحانه وتعالى. فيه الرد على أصحاب النظريات الحديثة الذين لا يؤمنون بوجود السماوات ولا بوجود هذه المخلوقات العلمية، وإنما يظنون أن هذا فضاء خارجي، يسمونه الفضاء الخارجي، ويقولون المجموعة الشمسية، يعتبرون أن الشمس هي المركز وأن هذه الأفلاك تدور عليها بما فيها الأرض، هذا من الكذب على الله سبحانه وتعالى، والقول على الله من العلم والتقرب الذي ما أنزل الله به من سلطان. النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه المخلوقات، هذه الأحاديث، أولا الأرض ثم فوقها السماوات السبع، ثم فوق السماوات السبع الكرسي، ثم فوق الكرسي البحر، ثم فوق البحر العرش، والله جل وعلا فوق العرش. يجب الإيمان بذلك وتكذيب هذه النظريات الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان. ثالثا، نعم ثالثا، في هذه النصوص إثبات أن الأراضين سبع، أن الأراضين سبع السماوات. الله جل وعلا لم يذكر في القرآن عدد الأرض، ولكنه أشار إلى هذا بقوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فقوله تعالى ومن الأرض مثلهن يدل على أن الأراضين سبع، وجاء مصرحا بذلك في السنة كما في هذا الحديث، كما في حديث ابن مسعود، كما حديث الأثر الأول في قوله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض خلقه يوم القيامة من سبع أراضين، من سبع أراضين، فدل هذا على أن الأراضين سبع. المسألة التابعة فيه بيان كيفية هذه المخلوقات، وأن بعضها فوق بعض، الأرض أولا ثم السماوات ثم الخرطوم ثم البحر ثم العرض. وأن العرض هو أعظم هذه المخلوقات. تابعا أو ثامنا فيها أن الكرسي غير العرض. فيها أن الكرسي غير العرض وأنه مخلوق مستقل ردا على من زعم أنه هو العرض أو أن المراد به العلم. تاسعا بهذه النصوص إثبات علو الله على عرشه إثبات علو الله على عرشه ردا على الجهمية والمعتزلة والشاعرة ونقاط العلو الذين ينفون علو الله على عرشه. عاشرا فيها إثبات إحاطة علم الله جل وعلا بكل شيء وأنه لا تخفى عليه أعمال عباده صغيرها وكبيرها. هذه عشرة فيها وجود إفراد الله تعالى بالعباد يا دليل على توحيد الألوهية وهو إفراد الله جل وعلا بالعباد لأنه إذا كانت هذه المخلوقات العظيمة حقيرة بالنسبة إليه سبحانه وتعالى وصغيرة بالنسبة إليه وأنه يتصرف فيها جل وعلا ويعلم ما يجري فيها وما يكون فيها فهو يستحق بالعبادة. ففيه إفراد الله جل وعلا بالعبادة وبطلان عبادة من سوى ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وبهذا انتهى هذا الكتاب المبارك كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أعلم بذلك. الله أعلم. هذا يحتاج إلى دليل. والعرض ليس مصورا على الأرض كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته العرضية. العرض تفصل المخلوقات ليس هو مصور وإنما هو مقدر كما في الحديث القبة على المخلوقات. نعم. على كل حال نحن ما نتكلم بهذه الامور الا بدليل لان هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه الا الله حسب النصوص. نعم. لكن كررت السؤال الله يعني. الرواية مثل الأصابع رواية واحدة فقط أما بقية أحاديث الناس فليس هي كذا، بل الذي في صحيح البخاري صحيح مسلم جميع رواياته ليس هي كذا، إنما فيها أعلى ما فيها خمس، والثلاثة ثابتة، ثلاثة ثابتة في الخمس، ثلاثة رواية ثلاثة ثابتة في الخمس، قبل رواية الستة هذه تحتاج إلى أحاديث كلها ورواياتها على أنها خمس. نعم. لا في إشكال إن شاء الله، لا حصل إشكال في رواية رجع للروايات الثالثة، طول الروايات رجع من طول الروايات. نعم اقرأ. نعم الوساوس لا تضر ما دام انه وسواس في النفس يدفعه بالاستعانه لله من الشيطان ويترك هذا الشيء على الهادف او الوسواس لا تضر، لانه لا يعلم صفات الله جل وعلا الا هو، فنحن لا يكفينا ان نثبت ما اثبته الله من نفسه أو أسمده له رسول صلى الله عليه وسلم، فنقف عند النصوص، وما قرأ من وساوس فإننا نرفضه ونستعيذ بالله منه ولا يعلم. الشيطان يوسوس وساوس كثيرة، حتى إنه يقول للإنسان من خلق الله، ورد الحديث هذا، فإذا وجد الإنسان هذا فليقطع هذا الشيء ويقول آمنت بالله كفرت بالنبي أمي. نعم. أما إذا استرسل الإنسان عن الوساوس فإنها تزيد عليه، وإذا تكلم بها فإنه يؤاخذ بها يحسب عليه، فليحذر المسلم من هذه الأمور. نعم. ولينتهي حيث انتهت النصوص. نعم. الله أعلم. حدث الأفعال ما ذكره المؤلف حتى نبحث فيه. نعم. الله جل وعلا أكبر وأعظم من كل شيء، عقد من العرش أكبر وأعظم من كل شيء، كل المخلوقات بالنسبة إليه فلا شيء. نعم. نعم كنا هذا وكلمنا في هذا وكنا المسافر المسيرة يعني في الأقدام والأحمام، لأن هذا هو المعروف في عهده صلى الله عليه وسلم، فلقد جاء في بعض الروايات 63 عاما، قالوا اختلاف الروايات لأجل اختلاف السير، لأن السير بعض سريع وبعضها بطيء، وسير البعير مثلا أسرع من سير الأحلام، الرسول صلى الله عليه وسلم تارة يخبر عن هذا وتارة يخبر عن هذا، اختلاف السير. كما جاء في قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه يوم كان مقداره 50,000 سنة، وفي آية الإعلامية تنزيل سجدة، يقول سبحانه وتعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعرجون. فهذا والله أعلم اختلاف السير، اختلاف السير. نعم. Thank you. ما ندخل في هذه التفاصيل، نحن ندرك ما جاء ولا ندخل في هذه التفاصيل، والماء والعرض والسماوات كلها مخلوقة لله، هو على كل شيء قدير. الذي بين السماء والأرض بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، بين السماء والسماء الدنيا وبين الأرض والسماء الدنيا 50 عام. وكلام الصحابي يقصد بهذا أن دعوة المظلوم ترتفع إلى الله سبحانه وتعالى، ترتفع إلى الله جل وعلا. نعم، ولم يقصد بيان المسافة، وإنما قصد أن دعوة المظلوم ترفع إلى الله عز وجل. نعم. ولهذا يقول يقول صلى الله عليه وسلم واتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. لا لا. على مستوى الله يعلمكم، نحن نتوقف مع المسلمين، لا نذكر كيفية العرض ولا كيفية الكرسي، وإنما نذكر ما جاء به فقط. نعم. لا تقرؤون عن النصوص، اللي يقرأ عن النصوص يقع في الخطأ، يقع في المحذور، من يتكلم بغير علم يتكلم ما لم يسلمه الله به. هذه أمور غيبية ما يسعى الإنسان أن يتكلم فيها إلا بنص من القرآن أو من السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يتوقف عند هذا. نعم. أنا تأويل، أنا قلنا أن التأويل غير صحيح، تأويل تأويل الخطي بالعلم أنا غير صحيح، وإن جاء في بعض كتب التفسير فهو غير صحيح، لأن هذا الحديث يدل على أن الخطي مخلوق، أنه مخلوق، والعلم ليس بمخلوق، لا، العلم ليس بمخلوق. نعم.